الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأنيبوا إلى ربكم واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، اجتمع عمر رضي الله عنه كما جاء ذلك في صحيح مسلم مع ثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك وقت خلافته رضي الله عنه. فبينما هم جلوس، أراد عمر أن يتذاكروا في ذلك المجلس، فسأل الصحابة وقال لهم: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فتكلم بعض الصحابة، كل أتى بما يعلم من أحاديث الفتن. فقال عمر رضي الله عنه: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وولده. قالوا: أجل. قال: تلك فتنة تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. ولكن أيكم، يعني أسأل عن شيء آخر، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فأسكت القوم ولم يتكلم أحد. ثم انبرى حذيفة رضي الله عنه وقال: أنا سمعته. قال: أجل أنت، لله أبوك. عمر يعرف أن حذيفة متخصص في أحاديث الفتن، وهو أجمع الصحابة رواية لها، وكان يحدث رضي الله عنه عن نفسه فيقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلما تكلم حذيفة فرح عمر، لأنه يعلم أن المتكلم متخصص. قال: أنا سمعته. قال: أنت أجل، لله أبوك. قال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض كالصفة، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فقال عمر: اللهم لا تدركني، أي هذه الفتن أعوذ بالله منها أن تدركني. قال حذيفة: إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا وسوف يكسر. فقال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ فلعله يفتح، لعله أن يعاد، أن يغلق مرة أخرى. قال: بل كسرا، وحدثته أن كسر ذلك الباب موت رجل أو قتله، حديثا ليس بالأغاليط. عباد الله، هذا الحديث العظيم لنا معه وقفت، حديث من جوامع كلم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي الفصاحة والبلاغة كلها، فكان أفصح الخلق وأحسنهم بيانا، يبين عمر رضي الله عنه في هذا الحديث أمر الفتن وأنها عظيمة، ولهذا يحيي ذكرها في المجالس، فيسأل الصحابة، لم تكن مجالسهم مجالس لهو وعبث، بل كانوا رضي الله عنهم يحيون تلك المجالس بالذكر والتناصح فيما بينهم، فكان يسأل الصحابة عن الفتن، لأن الفتن تعني الابتلاء، والابتلاء قد يودي بالإنسان، إذا لم يثبته الله سقط، وإذا سقط هيهات أن يقوم. وكم من فتنة أودت بصاحبها فهوت به في قعر حفرة سحيقة بعيدة لم يستطع الخروج منها والعياذ بالله. فالصحابة رضي الله عنهم بادروا بالجواب وتحدثوا عن أحاديث كثيرة في الفتن، فقطع عليهم عمر الحديث وقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وولده. قالوا: أجل، وهذا يدل على أن الفتن ضروب متنوعة وأشكال متباينة، حتى إن الرجل ليصاب بالفتن من أقرب الناس إليه ومن أحب الأشياء إليه، نفسه وماله وولده. وصدق الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال وإن كان شيئا محببا للنفس ويسعى له الإنسان ويحرص على تحصيله، إلا أنه في حقيقة الأمر فتنة. وكم من إنسان كان فقيرا فكان قريبا من ربه، فما إن استغنى حتى طغى ونسي ربه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله أصبح غني وأصبح عنده المال، بخلوا به وتولوا، أي عن الحق وعن العبادة وعن الصلاة والتبكير إليها وعن مجالسة الصالحين وهم معرضون، فعوقبوا بهذه العقوبة والعياذ بالله، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. إذن هذه الفتن تأتيك في أحب الأشياء إلى قلبك، فاحذر، فأنت في دار محشوة بالفتن تحيط بك إحاطة السوار بالمعصر. وهكذا أيضا فتنة الرجل في أهله وولده، يفتن في زوجته، وهذا باب عريض، قد يفتن في زوجته إما لفرط حبه وتعلقه بها حتى ربما صدته عن الحق وربما أمرته بالباطل فتبعها، فهذا نوع من الفتنة. أو يفتن في زوجته بأن يتسلط عليها وأن يظلمها ولا يقوم بحقها، وهذه أيضا فتنة أخرى. وأما الولد ذكرا وأنثى، فلا شك أنه أيضا باب خطير على المرء إذا لم يقم فيهم بأمر الله، فربما حرفه أولاده عن طريق الحق، وربما أشغلوه عن عبادة الله عز وجل. ولهذا بين الله أن الأموال والأولاد فتنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع بقوله: إن الولد مجبنة محزنة مبخلة. فهو يجعل أباه جبانا لا يجاهد في سبيل الله، لماذا؟ يخاف على أولاده. مبخلة، كلما أراد أن ينفق تذكر أولاده، وربما هذا يؤثر على أولادي، أريد أن أؤمن لهم المستقبل، كما نسمع من كثير من الناس كأن المستقبل هذا أمره بيدك. يا مسكين، أنت لم تستطع ولن تستطيع أن تؤمن مستقبلك أنت، فكيف بمستقبل أولادك؟ هذه ليست دعوة للفوضى وعدم التخطيط وعدم رعاية المال ووضعه في طريقه الصواب، لا، إنما هي دعوة لهذا وللعمل والإنفاق في سبيل الله، فإن هذا يبارك الله فيه في الجانب الآخر. المال إذا أنفق في سبيل الله بارك الله للإنسان في رزقه وأصلح له ذريته، نعمة من الله، فالله عز وجل يحب المنفقين ويحب الباذلين، ويكون من مكافأتهم أن الله يصلح لهم ذرياتهم. وهو أيضا محزنة، فإذا مرض حزن أبوه وأمه، وإذا انحرف عن طريق الحق أحزنهم، وإذا عقهم أحزنهم، إذن فهي مجموعة من الفتن. لكن عمر رضي الله عنه ما أراد الحديث عن هذه الفتن، ولهذا قال: لعلكم تعنون هذا. قالوا: أجل. قال: تلك فتنة، يعني كأنه يقول أمرها يسير على ما فيها، لكن تكفرها الصلاة والصدقة والصيام، أي الأعمال الصالحة تكفر تلك الأعمال السيئة إذا وقع هناك خلل ونقص في تربية الأولاد أو في القيام بحق الزوجة أو شيء من العدم البذل في سبيل الله، تكفرها الصالحات الأخرى. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. لكن عمر أراد شيئا أعظم، قال: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ هنا تكلم حذيفة رضي الله عنه، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لتعجب كيف يسأل عمر هذه الأسئلة وهو من هو في جلالة قدره وعظيم منزلته في الإسلام ومكانته، وقد بشر بالجنة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخاف على نفسه. بل كان يلاحق حذيفة فيقول له: أنشدك بالله يا حذيفة، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ الله أكبر. عمر الرجل العظيم الذي ملئ إيمانا يقول لحذيفة: أعدني رسول الله من المنافقين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأسماء المنافقين في عهده، فكان يتهرب حذيفة ولا يحب أن يخبر بشيء من ذلك. فلما أكثر عليه عمر قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، لا أذكر لأحد بعد ذلك لو سألني. فلاحظ أن عمر يخاف على نفسه من النفاق، فكيف يأمن الواحد منا النفاق على نفسه؟ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته، وأن يجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا. فتحدث حذيفة رضي الله عنه عن هذه الفتنة التي يقصدها عمر، فبين قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الفتن تعرض على القلوب، إذن القلب بوابة، تعرض الفتن عليه كالحصير عودا عودا، يعني كما ينسج الحصير عودا عودا، الذي ينسج الحصير ينسجها عودا بعد عود،
فهي ترد عليه متتابعة حتى تصطف وتتتابع مع بعضها. فهكذا الفتن على القلب لا يتوقف ورودها، بل هي متتابعة ما دام الإنسان في هذه الدنيا، فلن تتركه الفتن ولو كان على رأس جبل. ابتلاء. قال الله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما يمكن أبدا. لا بد من الفتنة ولا بد من الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى لا يدخل الجنة إلا من كان مستحقا لها. إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، قاله محمد صلى الله عليه وسلم. فالفتن إذن تتوارد على القلب. قال: كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أي تشرب الفتنة، بمعنى أنه تساهل صاحب ذلك القلب فجعل البوابة مفتوحة وقال: هذه يسيرة سهلة والله غفور رحيم، لا يحتاج إلينا ولا إلى عبادتنا، وهذه الأشياء يسيرة ورحمة الله واسعة. ويبدأ الشيطان يزين له التهاون في فعل الصغائر حتى تجتمع عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب اللي ترونها في أعينكم حقيرة وبسيطة، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. ثم شبه ذلك محمد صلى الله عليه وسلم بقوم كانوا في صحراء فأرادوا أن يطبخوا ويأكلوا، ما كان معهم حطب، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى اجتمعت مجموعة عيدان فأضرموا النار وأكلوا طعامهم. هكذا أيضا هذه الصغائر ترد على القلب. الأصل في القلب البياض، الأصل في المؤمن الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة كما قال صلى الله عليه وسلم، أي على الإسلام. فأبواه، تأتي هنا المتغيرات الصوارف الفتن، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، اجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ما قال أو يمسلمانه، يعني يجعلانه مسلما لأنه في الأصل مسلم. فالقلب في بدايته مفتوح نقي أبيض مثل هذه الورقة، كلما دخلت إليه فتنة قال صلى الله عليه وسلم: نكتت فيه نكتة سوداء، أي وضعت فيه نقطة سوداء. الآن ربما هذه الورقة لو وضعت نقطة ما أحد منكم يراها، فإذا تتابع وضع النقط بعد واحدة بعد الأخرى 3 4 10 20 100 1000 قطعا سيراها الجميع. قال صلى الله عليه وسلم في المقابل: وأيما قلب أنكرها، حماية تامة للقلب يدفع الفتن. كيف يدفع الفتن عن نفسه؟ هل يعني ذلك أنه لا يعصي؟ لا، ممكن ترد الفتنة إلى القلب وممكن تستقر في القلب، لكن يعالجها بسرعة بما ذكرنا أولا: إن الحسنات يذهبن السيئات، ينظف قلبه، دائما يعتني بقلبه أكثر من عنايته بمظهره. فهو إذا صلى اعتنى بلب الصلاة وهو الخشوع، فوقف بين يدي الله مستحضرا عظمة الله فوق عرشه، وأنه إذا قال الله أكبر قال الله في ملكوته لملائكته: أزيل الحجب بيني وبين عبدي. يستحضر هذا المعنى، يركز دائما على الأصل والأصيل وهو القلب. إن ورد إلى قلبه شبهة عالجها باليقين وأدمن النظر والقراءة في كتاب الله عز وجل حتى ينقي ذلك القلب، فهو دائما في عمل دؤوب، ليس كحال الأول المتساهل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا نهاية المطاف في حال القلبين: القلب المفتوح الذي لا يعتني صاحبه بتنظيفه ولا يهتم لشأنه، والقلب الذي يعتني به صاحبه دائما ويحرص على أن يودع فيه ما يشعه نورا ويطرد عنه كل خبث. قال: حتى تصير القلوب على قلبين. يعني الإنسان في نهاية المطاف يكون أحد اثنين، قلبه يكون أحد شيئين. قال: أبيض، هذا القلب يصبح أبيض نقي كالصفا، والصفا هي الصخرة الملساء. هذه الصخرة لو نزل عليها ماء لا يمكن أن يستقر فيها، وإنما يزل عنها مباشرة تلقائيا، لأنها ملساء لا يوجد بها نتوءات ولا خروقات فتستقر فيها الأوساخ وقطرات الماء، بل هي نقية ملساء اعتنى صاحبها بها. وهكذا القلب، نظف صاحبه قلبه فأصبح كالصفاء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لا يتغير، ثابت على طريق الحق في منهجه، في كلامه، في سمته، في أفعاله، في أي مكان كان في هذه الدنيا هو كالطود الشامخ، لا يتغير لا يتبدل. لماذا؟ لأنه اعتنى بقلبه فثبته الله. نسأل الله أن يثبت قلوبنا. هذا هو القلب الثابت، هذا هو القلب الذي يقف أمام أمواج الفتن العاتية التي تحيط بنا والتي نراها كل يوم يزداد منسوب مائها وأمواجها. وكم غرق في بحرها من الخلق. نسأل الله بمنه وكرمه أن يثبتنا على دينه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حال القلب الآخر والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: وأسود، أسود أصبح مثل الفحمة، مربادا كالكوز مجخيا، أسود فاحم شديد السواد مثل الكأس المقلوب. لماذا هذا التشبيه بالكأس المقلوب؟ قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قلب مطموس، قلب عليه غشاوة، ختم الله على قلوبهم. وقالوا: قلوبنا غلف، أي مغلفة، لا تتعب نفسك، لا تعظ، في آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، على أعيننا غشاوة، لا نرى لا نسمع لا نعي لا نفهم. هذا والله حالهم، صدقوا وهم الكاذبون. طمس الله على قلوبهم. وبهذا المعنى تدرك كيف أن بعض الناس والعياذ بالله لا تؤثر فيه المواعظ ولا تغير حاله الأحداث، وما يرى يسمع آيات الله تتلى عليه صباح مساء فكأنه جدار، كأنه صخرة صماء. يسمع أحاديث الجنة وما فيها من النعيم فلا تشتاق نفسه إليها، يسمع أحاديث النار وخصومة أهلها وما يلقون فيها من العذاب فلا يحرك ذلك فيه شعرة، يرى الأموات بين عينيه يدفنون ويحضر ربما في جنائزهم في المقابر فلا تسمع إلا الضحكات والقهقهات وقيل وقال، وهو يرى جنازة بين يديه تدفن تودع الدنيا إلى الدار الآخرة. يعلم يقينا أنه عما قريب سيكون مكانها، ومع ذلك يعود إلى بيته فلا يتغير حاله، هو هو، طمس الله على قلوبه. هذا يا أيها الإخوة لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه إلا لتاريخ أسود سابق، وهو أنه كان قد فتح قلبه لهذه الفتن، فهو ينظر إلى ما حرم الله، ويستمع إلى ما حرم الله، ويتكلم بما حرم الله، ويمشي إلى ما حرم الله، لا يرده شيء. ولهذا اجتمعت هذه كلها على قلبه حتى أصبح قلبه بهذا التصور أو بهذا الحال المخزي. قال عليه الصلاة والسلام: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لا يعني له شيء، ربما يرى منكرا في الشارع فلا يتألم ولا يحزن، ولا فضلا عن أن ينكر ذلك المنكر، وربما يرى مشاهد الخير والصلاح فيتمعر وجهه، وإذا رأى إنسانا صالحا قال: يا أخي أنا ما أحب هؤلاء، ما أحب هؤلاء المتدينين، مسكين أنت الخاسر، حب المتدينين قربة إلى الله، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. تقرب إلى الله بحب الصالحين، لعلك أن تظفر بدعوة منهم أو بشفاعة يوم القيامة، لأن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فتجد مثل هذا والعياذ بالله الذي طمس الله قلبه لا يحب الصالحين ولا يحب أن يرى خيرا منتشرا بين الناس، بل ينقبض قلبه والعياذ بالله. ماذا ترجو لإنسان هذه حاله؟ ولهذا أيها الإخوة ينبغي لنا أن نعتني بقلوبنا وأن نحرص على تنظيفها، فإن المعاصي والتساهل فيها يودي بحال الإنسان إلى ما ترون. ونحن في هذا الزمن الذي أحاطت فيه الفتن بنا من كل جانب، لا يستطيع الإنسان فكاكا منها، في بيتك، في شارعك، في مكان عملك، بل حتى في جيبك، هذه الأجهزة التي هي محشوة بألوان وأشكال من الفتن، وكم سقط بسببها من أناس صالحين ربما قضوا سنوات في طريق الهداية والصلاح، ثم والعياذ بالله انتكسوا وارتكسوا ورجعوا على أعقابهم، واستوحشوا مجالس الصالحين، وتغيرت سلوكاتهم، وظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل. ورأينا منهم كثير من هؤلاء، وإن المرء والله لا يخاف على نفسه، لا يزكي نفسه، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم وهو رسول رب العالمين يكثر في سجوده أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فتسأله عائشة متعجبة: أراك تكثر من ذلك يا رسول الله؟ قال: يا عائشة ما يؤمنني. الله أكبر، رسول الله يقول: ما يؤمنني؟ يقول: أنا لا آمن على نفسي، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فكيف نأمن نحن ونحن الضعفاء المساكين المحشوون ضعفا وعجزا وتقصيرا؟ نسأل الله أن يعاملنا برحمته وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أكثر عباد الله من الدعاء في كل موطن أن يثبت الله قلوبكم وأن لا يزيغها بعد إذ هداها، وسلوا الله الهداية في كل وقت، في صلاتكم، في ذهابكم، في أسفاركم، اسألوا الله الهداية، فإنكم إذا رزقتم الهداية وثبتت في قلوبكم فلن تتزعزع ولن تتغير ما دامت السماوات والأرض. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كل عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كل عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا وبلادنا يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم كلنا إلى رحمتك وتأييدك ونصرتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع شرعك طالب رضاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.